بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي سمعتم يبين به المصنف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل جميعا، وأن الله بعثه بهذا الدين الإسلامي الدين الكامل، وبعثه به إلى الناس جميعا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين إلى الجن والإنس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من خصائصه أنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وهذه الآية التي سمعنا وهي قوله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الله عز وجل أمره أن يدعو الناس جميعا، ولم تكن رسالته خاصة بالعرب، ما قال يا أيها العرب إني رسول الله إليكم، وإنما قال يا أيها الناس. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه في عدد من الآيات عموم بعثته إلى البشرية كلها، وأنه أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله فهو عالم، فالبشر كلهم مدعوون للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين يهودي ونصراني ولا عربي ولا عجمي، بل كلهم مطلوب منهم أن يتبعوا هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة. سبق في الحديث أن الرسول بعث على سن 40، يعني عمره 40 سنة، ومكث 13 سنة في مكة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة، أي الهجرة إلى المدينة، وبقي فيها 10 سنوات، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. البعثة كلها 23 سنة، العشر السنوات الأخيرة منها في المدينة هي التي نزلت فيها جميع شرائع الإسلام، وأما في الفترة الأولى في الفترة المكية فلم يؤمر عليه الصلاة والسلام إلا بدعوة الناس إلى التوحيد، ثم فرضت بعد ذلك هذه الصلاة الخمس، وما عدا ذلك من جميع الشرائع كلها نزلت في المدينة، أي بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أن قبلت القلوب حيث صفيت من شوائب الشرك والشهوات فأصبحت قابلة لما يلقى فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في المضغة إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فأنزل الله عز وجل هذه التكاليف الشرعية كلها، الصوم والصدقة عن الزكاة والجهاد وكل جميع شرائع الإسلام، فلم يتخلف عنها أحد، بل كانوا يحرصون عليها ويؤدونها، بل وكانوا يؤدون النوافل التي ليست مفروضة من نوافل الصوم والصلاة والعمرة والحج، أي بعد الفرائض المكتوبة كانوا يجتهدون في أداء النوافل، لأن قلوبهم أصبحت قابلة لكل ما يأتي من الله عز وجل فيضاعفون من الأعمال. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة إلا بعد أن أكمل الله له الدين، قال تبارك وتعالى في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، ولم يعش بعدها عليه الصلاة والسلام إلا 80 يوما، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. هذا الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ولهذا سأل أحد أهل الكتاب غير كعب الذي ورد ذكره هنا، وقال لعمر: إن آية أنزلت عليكم في كتابكم لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: ما هي؟ فقال: هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في عرفة في حجة الوداع، وهو يوم عيد وبيوم جمعة، يعني يوم الجمعة عيد أسبوعي، وعرفة هو عيد الأضحى، وكذلك في عرفة في وقوف الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، ويقول: هذا اليوم نحن نتخذه عيد، هو عيد يوم نزول هذه الآية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له هذا الدين ورضيه لهذه الأمة دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الكامل لا يحتاج إلى زيادة لأنه كمل، ومن جاء بشيء من عند نفسه لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة، من جاء بشيء في دين الله فهذا كأنه وإن لم يتكلم بلسانه كأنه يقول أن هذا الدين ناقص وأنا أريد أن أكمله، لأنه ما جاء بهذه العبادة التي لم تكن موجودة إلا من أجل هذا أو من أجل هذا التفكير الذي يفكر فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ، أو أنه يقول أن الرسول لم يبلغ كل شيء بل بقي شيء، يعني هذا حاله، أي حال الشخص الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه، فهو إما أن يقول أن الدين ناقص ويريد أن يكمله من عند نفسه، أو يقول أنه كامل كما نصت هذه الآية لكن يمكن بعضهما بلغ، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت لمسروق وهو من تلاميذه من تلاميذها، قالت لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس. إذن الحمد لله الدين كمل والرسول بلغ، وما علينا إلا أن نعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدع التي تحدث في دين الله وهي ليست منه، هذه بدع حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن لا يجوز لمسلم أن يحدث في دين الله شيئا، لا زيادة في صلوات ولا زيادة في صوم، لأن الصوم المفروض والصوم الذي هو نوافل لا نستطيع أن نقوم به. الفرض هو رمضان، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم رقب في الصوم وأخبر على أنه من صام من كل شهر 3 أيام فكأنما صام الدهر، وأخبر عن صوم 6 من شوال وعن الصوم في شهر المحرم. فلا ينبغي للمسلم أن يأتي بشيء من عند نفسه، بل عليك أن تأتي بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وهذا يكفيك لو جئت به. ثم الصلوات المفروضة 5 صلوات، ولكن هناك فيه ترغيب في النوافل. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة التراويح، صلاها 3 أي 3 ليالي، ولما خشي أن تفرض على أمته ولن يستطيع أن يقوموا بها تأخر في الليلة 3 أو 4. والصحابة رضوان الله عليهم حينما علموا أن الرسول يصلي في رمضان، لأن أول ليلة كان العدد قليل، فلما بلغهم جاءوا كلهم الذين يبعدون عن المسجد، وفي الليلة 3 غط بهم المسجد امتلأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، والصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا ينادونهم من وراء الحجرات، لأن هذا ما يعمله إلا الجهال. فانتظروا والرسول يشاهدهم، ولكن لم يخرج إليهم. ولما جاء صلاة الفجر حضروا جميعا، لأنهم يعلموا أنه ما تأخر إلا لشيء. فلما صلى بهم صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنه ما كان نائما وإنما كان يشاهدهم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلن تستطيعوا أن تقوموا بها. وهذا مما يدل على رأفته ورحمته بهذه الأمة، لأن الله عز وجل أرسله رحمة لهذه الأمة، وهو الرحمة المهداة. كذلك الحج الفرض في العمر مرة، ولكن رقب في متابعة الحج إذا استطاع الإنسان، وأخبر على أن الحج والعمرة إلى العمرة ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فهو رقب في ذلك، فعلى الإنسان أن يعمل ما استطاع. إذن أنت تأتي بالأعمال التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الليل حتى تفطرت قدمه، قام الليل حتى تفطرت قدمه. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما تقرؤون هذا في كتاب الله إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ما دام أن الله عز وجل تفضل علي وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر فأنا أشكره على ذلك، وهذا الشكر يكون بالعبادة وبكثرتها. يعني الشكر لله عز وجل، إذا كان الإنسان غني عنده مال الشكر معناه أنه ينفق من هذا المال، ما يقول الحمد لله فقط، الحمد لله هذا شكر، لكن ما يقول الحمد لله ويكفي هذا، بل لا بد أن ينفق. هذا هو معنى الشكر لهذه النعمة التي ينعم الله بها عليك. أنت رجل صحيح الجسم، شكرك لهذه النعمة التي ينعم الله بها عليك أن تساعد الضعفاء المساكين، هذا هو شكر هذه النعمة. كذلك عندك علم تعلم الناس، تقرأ القرآن علم الناس، هذا هو الشكر لهذه النعم. أي النعمة التي أنعم الله بها عليك، عليك أن تشكر الله وأن تكثر من عمل تلك النعمة لمساعدة الآخرين ولأعمال الأخرى التي تفيدك في آخرتك. هذا الإسلام رضي الله لنا دينا، وما دام الله عز وجل ارتضاه فعلينا ألا نفرط في ذلك، لأن هذا هو الذي يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل يرضى للإنسان الإسلام ولا يرضى له الكفر، والإسلام هو الناسخ للأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكررنا هذه الكلمات لمن لم يحضر، وهو قضية التقريب، التقريب بين الأديان. ما في أديان حتى نقرب هذا الدين إلى هذا الدين، الدين واحد وهو الإسلام. والله يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الدعوات التي نسمعها ولا سيما يعرفونها طلاب العلم، دعاة يدعون للتقريب بين الأديان، لا تقريب بين الأديان، إما الإسلام وإما الكفر ما غيره. فيجب على المسلم أن يتمسك بدينه، وأن يعرف أنه لا دين على وجه الأرض صحيح غير دين الإسلام، وأن يعرف أنه لا طريق لأي مسلم إلا ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريقة التي جاء بها الرسول هي الطريقة الوحيدة التي توصل الذي يسلكها إلى الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا نتبع أصحاب البدع وأصحاب الخرافات، الأمور التي أتون بها من عند أنفسهم ويفترضونها من عند أنفسهم، وهي لم تكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد حذرنا من ذلك وأخبر على أن هذه الفتنة ستوجد في هذه الدنيا. أخبر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد سئل عن هذه الواحدة، سأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الواحدة، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هو حدد لنا الطريق التي نسلكها ونترك السبل المتفرقة، لأن الله أمرنا بطريق واحد بسبيل واحد ونهانا عن السبل المتفرقة. إذن ما هو هذا الطريق الواحد؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح الخلفاء الراشدون ومن جاء على منهجهم وتبعهم إلى يوم الدين. هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام عرف لنا الفرقة الناجية المنصورة فلا يجوز لنا أن نأتي بأي تعريف آخر. حدد فقال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذن ماذا كان عليه رسول الله وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق؟ كل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما على المسلم إلا أن ينظر في ذلك وأن يطبق ما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ينبغي أن نعلم على أنه لا بد من الكتاب والسنة، ولا نتبع بعض الطوائف التي قالت نكتفي بالقرآن ويتركون السنة. لماذا؟ قال القرآن هذا أمر متواتر من الله عز وجل، وأما السنة ففيها وفيها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن على أن سنته لا تنفصل عن كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل أعطاه هذه السنة وهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، فكتاب الله لم يفرط الله فيه من شيء، ولكن الأحكام فيه مجملة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما بين فيه كم نصلي ومتى نصلي، ولا الزكاة متى نزكي وممن نزكي ومن ولمن نعطي، هذا كله بين في السنة. والذين قالوا أنهم قرآنيون هؤلاء من أضل الناس، لأنهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن الكتاب وعن السنة. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا وجد طائفة في أي بلد من البلدان يقول نحن قرآنيون ونكتفي بالقرآن، فهؤلاء من أضل الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه سيأتي في وقت من الأوقات أن رجلا يأتي متكئا على أريكته ويقول بيني وبينكم كتاب الله ويترك السنة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أوتي القرآن ومثله معه وهو هذه السنة. إذن السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، وينبغي التمسك بهما، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فقرن بينهما، فلا بد من التمسك بهما جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله له هذا الدين، وهذه مهمته، ليس له مهمة غير إبلاغ الدين، فلما بلغ الدين وكمل هذا الدين الذي أرسله الله عز وجل به جاء الأجل، كل نفس ذائقة الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي كما قال الله عز وجل في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض، ولما مرض وكان أهل بيته العباس وعلي بن أبي طالب هم ألصق الناس به، علي بن أبي طالب فاطمة عنده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ألصق الناس به أبو بكر رضي الله عنه وعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرض قال العباس يعني لعلي بن أبي طالب، حينما قال له علي بن أبي طالب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح بارئا، يعني سأله كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا، فقال أصبح بحمد الله بارئا. فالعباس رجل كبير السن ومجرب ويعرف، فقال له إنك بعد 3 تصبح عبد العصا، يعني أنت ما تفهم وأنا أعرف علامات الموت في وجوه بني عبد المطلب، فإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فنذهب إليه لنسأله عن هذا الأمر، هل هو فينا فنعرف ذلك، وإن لم يكن فينا طلبنا منه أن يوصي بنا، يعني الأمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في صبيحة يوم الاثنين، نسمع لعلي بماذا رد على العباس، قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه هذا الأمر ومنعنا لن يعطينا الناس بعده، يعني لو قلنا لرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا الأمر فينا وقال لا، الصحابة جميعا لا يخالفون ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يعطونا، ولكن نبقى مثل غيرنا، يعني إن أصابتنا أخذناها وإن كانت في غيرنا كذلك. هذا الكلام كان يوم الاثنين، يعني في صبيحة يوم الاثنين، وحينما ارتفعت الشمس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابته الدهشة، ما كان ينتظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت في هذا الوقت، فكان يتهدد الناس في المسجد ويقول من قال أن محمدا مات فسأضربه بسيف هذا، هذا الكلام لا يقوله إلا المنافقون. عندنا هنا قضيتان، قضية الموت وقضية الوصية، ونريد نبينها لسيما طلاب العلم. أما الوصية فعلي بن أبي طالب الذي يدعى أنه أوصى له بالخلافة، سمعنا قوله هذا للعباس قال والله لن نسأله، الحديث في صحيح البخاري، ثم هو لم يقل له كيف أسأله وقد أوصى إلي، يعني نفهم أنه لم تكن هناك وصية من قبل، ثم هو في الحال امتنع أن يسأله عن ذلك. فلو كانت عنده وصية قبل هذا الوقت لقال العباس كيف نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصي لي وهو قد أوصى لي، ما يحتاج أن نسأله. إذن عرفنا أنه لم يكن هناك وصية قبل هذا الوقت، وأن علي بن أبي طالب رفض أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر. هذا أمر متفق عليه في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أوصى أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، إذا استطاع الرسول أن يأتي يقف بجواره، فالرسول يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. في بعض الأوقات الرسول تأخر لأنه مريض، والناس اجتمعوا في المسجد للصلاة، فنظر أحد الصحابة في الناس الموجودين فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له صلي. عمر يظن أنه مأمور من الرسول أنه قال له قل لعمر يصلي بالناس، فلما وقف وكبر وصوته جهوري سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرة، فرفع صوته يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فماذا حدث؟ عمر تأخر وأبا بكر حضر فتقدم للصلاة. بعد أن انتهى من الصلاة قال لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن رسول أمرك. قال لا والله لم يأمرني، ولكني لما نظرت في الموجودين ما رأيت أبا بكر، رأيتك وأنت أولى من يصلي بالناس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. فالرسول عليه الصلاة والسلام رضيه للناس إماما يصلي بهم في هذه الفترة، أي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الذي حدث كما يعرف طلاب العلم أنه بالاتفاق صارت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه. هذه قضية الخلافة والوصية. أما ما عمله عمر رضي الله عنه حينما كان يتهدد الناس ويقول من قال الرسول مات فإنه سيقتله، لما جاء أبو بكر وهو في السنح في العوالي في الليل كان عندهم، ثم ذهب فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام في حال غيابه، فأرسل لأبي بكر فجاء. فلما جاء عمر يتهدد الناس في المسجد لم يلتفت إليه ولم يكلمه، وإنما جاء دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع عن وجهه الغطاء وقبله بين عينيه وقال طبت بأبي وأمي، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا. ثم خرج للمسجد، الحجرة ملاصقة في المسجد، خرج للمسجد وعمر يتحدد الناس ولم يتكلم معه، ورقى المنبر ثم خطب الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. عمر رضي الله عنه سقط على الأرض يقول كأنني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، يعني أصابته هذه الصدمة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاندهش لذلك الأمر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بنص هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا أين يدفن، هل يرجع به إلى مهاجره إلى مكة أو إلى بيت المقدس حيث الأنبياء أو ماذا يصنعون. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولذلك سحبوا سريره وخطوا له تحته وحفروا له القبر. ودفن في هذا المكان حيث مات عليه الصلاة والسلام. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وسيبعث يوم القيامة، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يصعقون فلا يدري هل هو بعث أولا أو موسى عليه السلام، لأنه شاهده قابض بقائمة العرش فلا يدري أنه جوزي بصعقته يوم الطور، لأنه يوم الطور كما نعرف في الآية أن موسى لما تجلى الله عز وجل للجبل وجعله دكا خر موسى صعقا، خر مغشيا عليه ثم أفاق. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبعث إلا يوم القيامة، وإذا بعث سنطلب منه الشفاعة، لأن جميع الناس في يوم المحشر في ذلك اليوم المشهود كلهم يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، وقد سبق أيضا الحديث عن ذلك، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى عيسى عليه السلام، ثم تعود القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه السلام آخرهم لم يذكر لنفسه ذنبا يعتذر به من الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا يكون ولكن يقول هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويسجد ذلك السجود الطويل ويطلب من الله عز وجل أن يشفعه في هذه الأمة، فالله عز وجل يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة بعد وفاته لا يطلب منه شيء لأنه مات. وسبق لنا أيضا ذكر قصة صلاة الاستسقاء، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طلب منه أن يستسقي حينما تأخر المطر وصلى بهم صلاة الاستغاثة، قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن هذا الذي نعمله. أما من يدعون أنه حي فهو حي حياة برزخية، هذه الحياة البرزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وهي أكمل من حياة الشهداء الذين قال الله عنهم قال في الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه حياة برزخية ليس لها من أحكام الدنيا شيء، لأن الشهيد لو كان حيا مثل حياة الدنيا كان لا يجوز أن يقسم ميراثه وأن تتزوج زوجته لأنه حي. الرجل الذي حي ما يجوز أن زوجته تتزوج، ولا يجوز أن يقسم ميراثه بين الورثة، وإنما يقسم ميراثه لأنه مات. إذن الشهداء كلهم ماتوا وسيبعثون يوم القيامة ولهم ذلك الأجر العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، قال عليه الصلاة والسلام ما تركه صدقة، قال إننا يعني معاشر الأنبياء لا نورث، المال الذي تركه كله صدقة. ولما طلبت فاطمة رضي الله عنها نصيبها من ميراث أبيها من الذي خلفه، أبو بكر رضي الله عنه قال الرسول قال هذا القول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث وإنما تكون أموالهم صدقة، أولا فيه ما يكفي من يعوله. ولهذا عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر لم يعطيها شيء وإنما المال الذي بقي صدقة. وننظر لهذه الرواية وهي في صحيح البخاري أنه قال لا نورث، وقد حرفها بعض الرواة من أجل أن يدعي أن أبا بكر هو الذي قال ذلك القول، فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يورث، يعني قال لا يورث ما قال لا نورث. وننظر للعلماء الذين نظروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تكفل الله بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن، الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فتكفل بحفظه، ثم السنة الصحيحة الثابتة الله تكفل بحفظها، فهيأ لها تلك الأسباب أي العلماء الذين حرصوا على تنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل عليه. ولهذا فرقوا بين الياء والنون. ارجعوا لصحيح البخاري في هذه الرواية وتجدون ماذا قال العلماء في هذه الرواية، أي أن الذي قال هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقلها أبو بكر. ودليل ذلك أن هذه الأرض التي خلفت وتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت على حالتها صدقة حتى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلم يقسمها. يعني الذين يدعون أن هذا المال أخذ وأنه كان يستحق أن يعطى لفاطمة وللورثة، هذا المال الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى كما هو صدقة، وكذلك بقي في عهد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم في عهد علي بن أبي طالب، لم يغير من ذلك شيئا بل أبقاها كما كانت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ويوم القيامة سيكون الخصام بينه وبين الذين عاندوه في هذه الدنيا، ثم إنكم يوم القيامة تختصمون. الموت هذا مكتوب على الناس جميعا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فكل البشر سيموتون، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أخبر الله عز وجل في كتابه في آيات متعددة أن لكل نفس أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن الله عز وجل خلق هذا البشر جميعا من طين وهو آدم الأول، ثم جعل نسله من هذه النطفة المهينة. يعني الإنسان هذا على كبره هذا وعلى حجمه، يعني هو كان من جزء من تلك النطفة التي أمر الله عز وجل وقدر أن تكون في ذلك القرار المكين. يعني النطفة هذه لو كانت خارج الرحم في لحظة تذهب وتموت، لكن وضعت في هذا المكان، والله عز وجل رب وخلق من هذه النطفة علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأه خلقا آخر. إذا قرأنا في سورة الحج وفي سورة المؤمنون نعرف رحلة هذا الإنسان في هذه الدنيا، رحلة بدأ من هذه النطفة الصغيرة، بل من هذا الجزء من هذه النطفة، مكث في رحم أمه الفترة التي حددها الله عز وجل. وكيف خلق هذا الإنسان في هذا المكان المظلم؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ظلمات ثلاث، ما هي الظلمات الثلاث؟ الرحم والمشيمة والبطن. يعني الإنسان في هذه الأشياء كلها في داخلها، كيف يتنسم، كيف يأكل، كيف يعمل؟ يعني الإنسان الآن لو مسك عليها هكذا لحظة مات. هذا الآن المولود في هذا البطن في هذه الظلمة وعليه هذه الأكياس الأخرى، يعني ما في الظلمة بس ما فيها شيء، ظلمة وعليها هذه الثلاثة الأشياء، يعني الرحم والمشيمة والبطن. فالله عز وجل يخلق هذا الإنسان في هذا المكان في ظلمات ثلاث. حينما يأتي الموعد لخروجه يولد هذا المولود. يعني ننظر لو أن هذا المولود بعدما يطلع من بطن أمه لو جاءت القابلة أو واحد مسك على فيه لحظات يموت، لأنه خلص يكتم ويموت. فكيف بقي في هذه البطن تلك الفترة 9 أشهر بهذه الحالة ومبسوط، يعني يلعب في بطن أمه برجيله بأيديه وكل شيء حركة مستمرة، ثم لما يخرج لا يمكن أن يعيش إذا مسك عليه إنسان لحظة من اللحظات. الأم أيضا حقوقها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن حقوقها هي الأولى في الدرجة الأولى قبل الأب، لأنه لما سئل عن حق الأب قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فالأم عاشت هذه الفترة مع هذا المولود، ثم ليلة الطلق حينما تجد تكاد تفقد روحها بعد لحظة تسأل عنه كيف خرج، ميت ولا حي ولا كيف حاله. إذن هذا الإنسان يخرج بهذه الحالة، الله عز وجل أخبر أنه خلقه من هذه الجزئية وأصبح خصيم يخاصم الله عز وجل، حينما كبر أصبح يخاصم الله. ولهذا قال في الحديث الصحيح الذي هو في المسند: كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني. قال: أما تكذيبه إياي فقوله أنني لم أبعثه بعد أن يموت، وأما شتمه إياي فقال لله ولد، والله عز وجل الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإنسان أصبح خصيم، يعني خلقه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الله خلق السماوات والأرض ثم خلق هذا الإنسان من نطفة فأصبح خصيم مبين يخاصم ربه. هذا الذي يخاصم سيموت كما أخبر الله عز وجل، وبعد هذا الموت بعث. وقضية البعث وإنكار البعث هي القضية الكبرى بعد التوحيد، يعني الخصام الذي صار شديدا بين الأنبياء وبين أممهم في قضية توحيد الله عز وجل بالعبادة وأنه لا معبود سواه، وفي قضية البعث بعد الموت. الله ضرب الأمثلة في كتابه على إحياء الموتى، لأن الكفار قالوا: إذا سرنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله عز وجل: كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ من يعيدنا مرة أخرى؟ قل: الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هذا؟ قال الله عز وجل: عسى أن يكون قريبا. ثم ذكر عن الإنسان أنه يقول: كيف أحيا بعدما أسير بهذه الحالة؟ وجاء ذاك الرجل الكافر المشرك يفتت ذلك العظم ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله سيبعثك ثم يدخلك النار، يعني يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. الله عز وجل أنزل هذه الآية التي في سورة ياسين بقوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ضرب مثل، جاب العظم يفتته يقول: كيف الله عز وجل يحيي هذا بعدما يسير بهذه الصورة؟ الله يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق هو أولا. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: كيف يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإنسان لو تذكر كيف وجد لما أنكر كيف يعود. والله عز وجل هو الذي ابتدأ الخلق وأهون عليه أن يعيدهم، والله لا شيء عليه صعب، لا الابتداء ولا الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الناس إذا ماتوا يبعثون. نسمع للأدلة من كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، من أي شيء؟ من الأرض، يعني من الطين، والمقصود بهذا خلق آدم، لأن الله خلق آدم من طين لا من أب ولا من أم. هذا الخلق أراد الله عز وجل هناك الامتحان والابتلاء، لأن الله أخبر في كتابه وقال لملائكته في عدد من الآيات: إني خالق بشرا من صلصال من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، امتنع أن يكون مع الساجدين. قال: ما منعك لا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا. آيات كثيرة تبين كيف إبليس امتنع من السجود لآدم، وليس المقصود بالسجود سجود عبادة، وإنما هو سجود تكريم. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل دلت على ذلك. إذن الله عز وجل أخبر أنه قادر على إعادة هذا المخلوق، لأنه قال منها خلقناكم، أي في خلق أبيكم آدم الذي كان من طين، وفيها نعيدكم أي ستدفنون في الأرض مرة أخرى حينما تأتي آجالكم، ومنها قضية البعث. فالله عز وجل أخبر على أنه قادر على إعادة هذا الإنسان لأنه هو الذي أوجده، ولم يكن ذلك الخلق عبثا. أما لو خلق هكذا وعمل ما عمل في هذه الدنيا ثم لم يبعث ولم يحاسب فكأنه خلق عبث، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. ما خلق هذه المخلوقات إلا لحكمة. هذا المخلوق الذي يعيش في الدنيا فسادا إذا لم يبعث ويحاسب فمعنى ذلك على أن هناك يعني ليست حكمة من هذا الخلق. فالله أخبر على أنه سيبعث وسيحاسب لأنه ينكر أن يعود، والله عز وجل أخبر أنه سيعود. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يعد له العدة، أي أنت في هذه الدنيا تعيش هذه الفترة، الله أرسل إليك الرسل وأنزل الكتب وبين فيها كل ما يريده الله عز وجل من هذا الإنسان أمرا ونهيا. بعد هذه الفترة التي يعطيك في هذه الدنيا 60 سنة أو 70 أو 80 أو قلت أو كثرت، أنت مكلف والحجة قد قامت عليك. الله عز وجل منحك العقل وأرسلك إليك الرسل وأنزل الكتب وكل شيء بين يديك، ما عليك إلا أن تعمل، فإذا خالفت فهناك سيكون الحساب. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هي الجنة، والذين أساءوا يجزيهم بما يستحقون. المنكر للبعث هذا كافر، وهذا الكفر يخلده في النار لأنه أنكر قدرة الله عز وجل على البعث وعلى إعادته مرة أخرى ليحاسبه. ومن أنكر البعث فقد كفر، لأن الذين كذبوا بالبعث كفروا. وكما قلنا أن الخلاف الذي بين الأنبياء وبين أممهم في قضية التوحيد، يعني إخلاص العبادة لله وحده، وكذلك في قضية البعث، هل الناس يبعثون أو لا، والله أخبر على أنه قادر على أن يسوي هذا البنان، بل قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم أخبر أن الإنسان سيبعث وأن الله عز وجل سيسوي هذا البنان، هذا الشيء الذي كما ذكروا أنه لا يمكن أن يشترك اثنان في بصمة واحدة، يعني كل البشرية الآن لو جاءوا بهذه البصمات بأصابعهم لن يشترك اثنان في بصمة واحدة، لا الأب مع الابن ولا الأخ مع أخيه ولا أي إنسان مع آخر. فإذا كان الله عز وجل أخبر عن ذلك وأنه سيعيد هذا كما كان، فهل هو عاجز عن أن يعيد الإنسان بكامله؟ الله عز وجل أخبر بذلك ليبين على أن هذا المكذب بالبعث لا دليل عنده، بل إن الله عز وجل سيعيده وسيحاسبه على أعماله، إن عمل خيرا فسيجازى وإن عمل شرا فسيجازى. هذه الأعمال كلها مسجلة على أصحابها. حينما يوضع الكتاب لكل واحد منا، وضع الكتاب ماذا يقول الناس؟ قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء يعمله الإنسان مسجل إما له وإما عليه، فما على الإنسان إلا أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب لأنه سيحاسب. من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعموا، قالوا ما يمكن أن نبعث. الله عز وجل قال لنبيه قل بلى وربي لتبعثن، هذا قسم، رسول يقسم بربه كما قال الله عز وجل قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، أعمالكم التي عملتموها محصورة مسجلة محصية عليكم لو كان مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك على الله يسير. يعني هذه الإعادة وهذا البعث هذا من الأمور يسيرة على الله عز وجل، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني كما هو في المثل يعني أمره بين الكاف والنون كن، ففي نفس اللحظة يكون الشيء الذي يريده سبحانه وتعالى. إذن قضية البعث ينبغي للإنسان أن يفكر فيها وأن يقرأ كتاب الله وأن يتدبره حتى يعمل بما فيه، لأن قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله المقصود منها التدبر لما دل عليه كتاب الله عز وجل. إذا قرأت هذه الآيات التي فيها القسم على أن هذا سيبعث الإنسان وأنه سيحاسب وسينبأ بعمله، عند ذلك تحاسب نفسك ولا تسجل على نفسك إلا الشيء الذي ينفعك. وإذا حدث بالإنسان معصية، الإنسان ليس بمعصوم، لكن عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. هنا وصلت.
قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
هنا حتى يفهم الإنسان لماذا أن أول الرسل نوح، الآية هذه صريحة: إنا أوحينا إليك، هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني النبيون من بعد نوح. فنوح أول رسول، ثم تبعه بعد ذلك الرسل. والله عز وجل ما من أمة من الأمم إلا وبعث فيها رسول وأنزل عليه كتاب، فالله عز وجل لم يترك هذه الأمة هملا، بل أرسل إليهم الرسل، وهذا لتقوم الحجة عليهم حتى لا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لا يعتذرون بهذا العذر ويقولوا ما أرسلت إلينا رسول، أنت الآن تعذبنا ولم تنذرنا ولم ترسل إلينا من يبين لنا ذلك. فالله عز وجل قال في هذه الآية: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي لا يدعي أحد أنه ما بلغ. إذن الرسل بلغوا أممهم جميعا، وأول شيء بلغوهم به عبادة الله وحده وعدم الشرك به، أول شيء كانوا يدعونهم إلى عبادة الله عز وجل، ثم بين لهم جميع الأحكام المطلوبة منهم أن يقوموا بها. وكل أمة،
قال رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
يعني هذه الآية تبين لنا أن كل أمة بعث الله فيها رسولا، وكل رسل دعوتهم واحدة، لا فرق بين دعوة نوح أول الأنبياء ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، كلهم نهوا عن الشرك. ولهذا هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، تضمنت كل ما جاء به الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء لم يختلفوا، بل هم إخوة لعلات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد، فلا فرق بين دين محمد وموسى وعيسى ونوح وجميع الأنبياء، دينهم واحد. هذا الدين الواحد هو عبادة الله وحده، كلهم اتفقوا على هذا. وأما الاختلاف في الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الدين العقيدة العبادة هذا شيء واحد، لا فرق بين ما جاء به نوح عليه السلام وقبله آدم وهو نبي مكلم، ولا وما جاء به عيسى وموسى ونوح وجميع الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم. إذن دينهم واحد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. أبناء علات، العلات تعرفونها؟ يعني واحد، يعني عنده نساء وهو واحد، كل الأبناء إخوة، يعني كلهم أبناءه إخوة وإن كان أمهاتهم متفرقة. والمقصود بهذا أن الشرائع مختلفة، والله قال في كتابه: لكل، أي لكل نبي جعلنا شرعة ومنهاجا. أما العقيدة والعبادة فهي واحدة، لا فرق بين الأنبياء جميعا. إذا نوح عليه السلام ومن جاء بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن الشرك بالله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر في خاتمة هذه الرسالة المباركة التي اشتملت على هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وهي معرفة الله عز وجل، كذلك معرفة الإسلام والإيمان، كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الثلاثة التي هي عبادة الله وحده، ومعرفة دين الإسلام بأركانه، والإيمان بأركانه، والإحسان بركنه، وجميع العبادات الطاعات المعروفة، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء، وأن دعوته شاملة للبشرية كلها، وأن دينه هو الدين الشامل الكامل الذي لا دين بعده ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على أن القاعدة العامة التي الله عز وجل ذكرها في كتابه على أنه طلب من كل الناس الإيمان بالله عز وجل. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم بين هنا عن ابن القيم الطاغوت عرفه بقوله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يعني المعبود هو الله، فإذا عبدت غير الله فهذا هو الطاغوت. إذا اتبعت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اتباع للطاغوت. أو إنسان أطعته في معصية الله عز وجل فهذا عبادة للطاغوت. هنا ذكر قال: الطواغيت كثيرة، يعني الذين يدعون لغير عبادة الله، ويدعون الناس للشرك بالله، ويدعونهم لخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الرؤوس خمسة. الرأس الأول إبليس لعنه الله، فإبليس نصب العداء لهذه الأمة، وقال: لأحتنكن ذريته، وقال: لأغوينهم أجمعين، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، يعني أن عباد المخلصين ليس لك عليهم سلطان. والشيطان يوم القيامة، الله عز وجل كما جاء في الآية الكريمة على أن إبليس يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الكافرين لهم عذاب أليم. يعني إبليس يدعوهم يوم القيامة يجعل لهم منبر في النار فيخطب بين أتباعه الذين تبعوه وعملوا بما دعاهم إليه. قال ما كان لي عليكم السلطان، يعني لما قضي الأمر الشيطان يخطب هذه الخطبة يقول للناس ما كان لي عليكم من سلطان، ما دعوتكم بالقوة، أنا دعوتكم فأطعتموني، إلا أن دعوتكم فأجبتوني. أيش الآية؟ أنا الآن ذكرت الآية كلها كاملة وراها. بعد أن تنتهي أعمال الناس يوم القيامة ويفرغ منهم، الله عز وجل أخبر عن الشيطان أنه يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني قضي الأمر وفصل بينهم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول ما أنتم بمصرخية وما أنا بمصرخكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى آخر الآية. إذن علينا ألا نتبع الشيطان وأن نعصاه وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وننتهي من هذا الدرس لأن انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.